بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم في خالد العبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن أكثر من 10 دول شاركت بكل قدراتها التقنية لإحباط عملية الوعد الصادق، لكن باءت بالفشل. إيران تؤكد أنها ستعيد النظر في سياستها النووية إذا حاول كيان الاحتلال مهاجمة مراكزها النووية. والسيد الحوثي يقول أن رد إيران على كيان الاحتلال كان مهما وقويا، وثبت معادلة الرد على الاحتلال. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن القوات الإيرانية التي قامت بالرد على كيان الاحتلال الإسرائيلي لم تواجه الكيان فقط، بل شاركت الولايات المتحدة بكل إمكاناتها وفرنسا وكذلك دول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية الخاضعة للهيمنة في صد الصواريخ والمسيرات الإيرانية. وقال رئيسي خلال كلمة له من محافظة سمنان شرقية طهران أن أكثر من 10 دول شاركت بكل قدراتها التقنية لإحباط عملية الوعد الصادق، لكن باءت بالفشل. ولفت إلى أن العملية الدقيقة حصلت على الرغم من أن إيران لم تستخدم عنصر المفاجأة، بل جاءت بإعلان مسبق، وبالتالي الجبهة المقابلة حشدت كل قواتها في ذلك اليوم وفي ساعة تنفيذ العملية من أجل إحباطها. قال المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد بوخبر أن إيران ليست بصدد تصعيد الوضع، لكن إذا ما ارتكب كيان الاحتلال خطأ آخر فسترد عليه بقوة. وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس، قال مخبر أن الهجوم على القنصلية الإيرانية أظهر مدى تخبط الكيان الإسرائيلي الشرير تجاه المقاومة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تشكيل لجان مشتركة لمتابعة التعاون الاقتصادي بين طهران ودمشق. بدوره أكد عرنوس أن الإجراء الشجاع الذي قامت به إيران في استهداف كيان الاحتلال يشكل تحديا لوجود الكيان الصهيوني ومصداقيته وحلفائه. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان إنه منذ اتخاذ القرار بمعاقبة الكيان الإسرائيلي على عدوانه القنصلية الإيرانية أبلغنا الولايات المتحدة بالأمر. وفي تصريح له بنيويورك أعلن عبد اللهيان أنه تم إبلاغ واشنطن عبر رسائل غير مباشرة بأن طهران لا تسعى لتصعيد التوتر في المنطقة، لكنها تريد توجيه الرد اللازم وفق القانون الدولي والدفاع المشروع. وأضاف أنه قبل العملية أبلغنا واشنطن بأن طهران لا تنوي استهداف قواعد ومصالح أمريكا بالمنطقة إلا إذا أرادت التدخل عسكريا لصالح الكيان الصهيوني. أكد قائد مقر حفظ أمن وحماية المراكز النووية في إيران العميد أحمد حق طلب أن طهران ستعيد النظر في عقيدتها النووية إذا تعرضت منشآتها النووية للهجوم. وأكد العميد أحمد حق طلب استعداد طهران للرد على أي اعتداء إسرائيلي ضد المراكز النووية في البلاد، مضيفا أن الرد الإيراني على ذلك سيكون بالمثل وبأسلحة متطورة. وأكد قائد مقر حفظ أمن وحماية المراكز النووية في إيران أن طهران تملك المعلومات الدقيقة عن المراكز النووية الإسرائيلية وصواريخها جاهزة لتدمير الأهداف المحددة إن قام الاحتلال بأي خطوة عدائية. وحول تهديد طهران بمراجعة عقيدتها النووية، تابعوا هذا التقرير.
إلى أعلى مستوياتها رفعت طهران تهديداتها للرد على أي إجراء إسرائيلي قد يهدد مراكزها ومنشآتها النووية. مراجعة العقيدة والسياسات النووية للبلاد أمر أكدت طهران أنه مطروح في حال قرر الكيان الإسرائيلي الاعتداء على منشآتها النووية، حسب ما أعلن قائد حرس حماية وأمن المراكز النووية الإيرانية العميد أحمد حق طلب.
إذا أراد الكيان الصهيوني استخدام التهديد بمهاجمة المراكز النووية في بلادنا كأداة للضغط على إيران، فمن الممكن مراجعة العقيدة والسياسات النووية للجمهورية الإسلامية والعدول عن مواقفنا المعلنة سابقا.
العميد حق طلب أوضح أن تل أبيب ومنذ سنوات وإلى جانب التهديدات نفذت أعمالا تخريبية وإرهابية في مجال الصناعة النووية في البلاد، مشددا على أن إيران كانت دائما مستعدة للتعامل مع مثل هذه التهديدات.
إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حالة جهوزية كاملة، تم تحديد المراكز النووية للعدو الصهيوني وتوفير المعلومات اللازمة عنها، والأهداف باتت تحت الرصد للرد على عمل محتمل والأيدي على الزناد لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محددة.
التغيير في الرؤية وإعادة النظر في السياسات النووية الإيرانية قد لا يعني بالضرورة تبني خيار امتلاك سلاح نووي وتصنيعه، فالسيناريوهات الإيرانية في هذا المجال كثيرة، ليست آخرها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى خيار نشر التكنولوجيا النووية في المنطقة وبعض الدول التي تبحث عنه إقليميا ودوليا، الأمر الذي لطالما حاول الغرب منع تحقيقه. الخيارات الإيرانية لا تقتصر على المجال النووي وبرنامج طهران النووي، فالخيار التكتيكي والتقليدي ربما تراه إيران الخيار الأقرب للواقعية التي تفكر بها وتقود بها سياستها، أمر أثبتته إيران عمليا في عمليتها الأخيرة ضد الكيان الإسرائيلي.
أكد قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة أن إيران واجهت الاحتلال الإسرائيلي بأسلحتها القديمة وبالحد الأدنى من قوتها. وأوضح حاجي زادة أن إيران لم تستخدم في هذه المرحلة أي من صواريخ الرمشهر، سجيل الحاج قاسم، خيبر شكن وفرد صوتي التي تعتبر من الصواريخ الثقيلة وذات قدرات عالية. وأضاف أن إيران وفي هذه المرحلة تمكنت بفضل الباري تعالى من الانتصار على المعسكر العبري والغربي بأقل قدر من القوة. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن رد إيران على الاعتداء الذي استهدف قنصليتها بدمشق كان مهما وقويا، وثبت معادلة الرد على الاحتلال الذي أراد فرض معادلة الاستباحة. وأضاف السيد الحوثي أن الولايات المتحدة ودول أوروبية ومعها بلدان عربية للأسف قادت عملية التصدي للرد الإيراني الذي اتسم بالقوة وتميز بكم ضخم من الصواريخ والمسيرات والقدرات العسكرية المهمة. وأعرب عن أسفه بأن بعض الإعلام العربي حاول فصل الرد الإيراني عن فلسطين، مؤكدا أن هذا الرد شكل دعما مفيدا ومباشرا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة. ارتكبت قوات الكيان الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، أسفلت عن استشهاد أكثر من 70 مواطنا فلسطينيا وإصابة نحو 110 آخرين. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي لحصيلة العدوان إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 34,000 شهيد وأكثر من 76,700 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. وقالت الوزارة أنه لا يزال هناك العشرات من الشهداء والجرحى تحت الركام سقطوا خلال المجازر الأخيرة. وواصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه ضد الإنسانية وضد القانون الدولي في مناطق المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى إضافة إلى الدمار الواسع في الممتلكات. وحول المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقها لغزة نستمع لهذا التقرير.
شهيد يودع شهيدا، فالجميع بقطاع غزة شهداء، ولكن ينتظرون اللحظة التي يفارقون فيها الحياة. 7 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين خلال الساعات 24 الماضية راح ضحيتها أكثر من 71 شهيدا وأكثر من 106 جرحى. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه لا يزال هناك العشرات من الشهداء والجرحى تحت الركام سقطوا خلال المجازر الأخيرة، وإن طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض. وتركز القصف على مدينتي رفح وخان يونس بشكل مباشر بالإضافة إلى مخيم لنصيرات. هذا ولا يزال هناك آلاف المدنيين في عداد مفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث يمنع جيش الاحتلال فرق الدفاع المدني وطواقم الإسعاف من الوصول إليه.
حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يحرق قلوبهم زي ما حرق قلوبهم، الله يحرق قلوبهم يا الله يا الله، زلزل الأرض من تحتهم يا الله.
جيش الاحتلال واصل ارتكاب جرائمه ضد الإنسانية وضد القانون الدولي في مناطق المغراقة والزهراء والمخيم الجديد شمال الانصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى، إضافة إلى الدمار الواسع في الممتلكات. وخلال أسبوع واحد دمر جيش الاحتلال في هذه المناطق 14 برجاً وعمارة سكنية وعشرات المنازل التي تعود للمدنيين الذين شردهم تحت تهديد قصف الطائرات وقذائف الدبابات وتهديد حياتهم بالموت والقتل لو لم يغادروها. وبينما أعلنت مديرية الدفاع المدني بغزة اكتمال انسحاب جيش الاحتلال من شمال مخيم الانصيرات وسط قطاع غزة مخلفاً عدداً من الشهداء إثر عملية عسكرية استمرت 8 أيام متواصلة، قال مسؤولون عسكريون في جيش الاحتلال إن قواتهم ستتوجه إلى مدينة رفح جنوبي القطاع بعد إنهاء توغلها البري في أطراف مخيم الانصيرات.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتحمت العديد من المنازل واعتقلت مواطنين وسط مواجهات في عدة محاور. وأفادت مصادر أمنية محلية بأن عدة آليات عسكرية صهيونية اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد والمنطقة الشرقية من المدينة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت عددا من المواطنين. وفي رام الله أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا غرب المدينة واعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح. أما في القدس المحتلة فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وأطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين، واندلعت مواجهات في عدة أحياء بالمخيم وفق مصادر محلية. يواصل الإعلام الإسرائيلي إحصاء خسائر جبهة الشمال معددا إنجازات حزب الله بعد 95% يوما من الحرب، وتحدثت مصادر صهيونية عن سابقة لم تحصل من قبل في كيان الاحتلال، وهي إخلاء منطقة كاملة من المستوطنين. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
أكثر من 3000 صاروخ ومئات الصواريخ المضادة للدروع وعشرات الطائرات المسيرة المتفجرة تلقتها مستوطنات الشمال، هذا ما أكدته صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية، معتبرة أن الهدف الاستراتيجي المتمثل بإبعاد حزب الله عن الحدود وعودة مستوطني الشمال إلى منازلهم لم يتحقق. وفي تقرير بعنوان 195 يوما من النيران في الشمال المستوطنات فارغة، رأت الصحيفة ألا نهاية تلوح في الأفق، مشيرة إلى أنه وإضافة إلى حجز عدد كبير من الجنود في الساحة الشمالية يسجل أيضا لحزب الله إنجاز إخلاء المستوطنات، ما أدى إلى مشاهد لم يسبق لها مثيل في الكيان عن منطقة مهجورة بالكامل تقريبا وخالية من المستوطنين. وفي حين أقر إعلام الاحتلال بإجلاء أكثر من 250,000 مستوطن من الشمال، سجلت الصحيفة تعرض المستوطنات لأضرار جسيمة في البنية التحتية وفي قطاعات الأعمال كالزراعة والسياحة والتجارة، لافتة إلى ما وصفته تفاخر حزب الله بالإنجاز التكتيكي المتمثل في إخلاء المستوطنات وبضرب ما أسمته عيون الكيان في جبل ميرون. وفي موضع آخر تحدثت الصحيفة العبرية عن أداء الأسلحة التي يستخدمها حزب الله، مشيرة إلى انفجار 3 طائرات مسيرة في الجليل خلال يومين، 2 منها قرب بيت هلال وواحدة في عرب العرامشة، ما أدى إلى إصابة نحو 20 جنديا إسرائيليا، كاشفة عن أن الجنود الذين أصيبوا في عرب العرامشة هم من اللواء 6 الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى مجموعة الطوارئ الخاصة بالقرية.
اقتحم 10 المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت مديرية أوقاف القدس في بيان لها أن نحو 230 مستوطنا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحات. كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلد القديمة والمسجد الأقصى. ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا. استهدف حزب الله اللبناني تجمعا عسكريا في موقع المالكية الشمالية فلسطين المحتلة، فيما اعترف جيش الاحتلال بإصابة 19 جنديا جراء عملية حزب الله في مستوطنة عرب العرامشة. كما أعلن الحزب استشهاد 2 من عناصره بضربة إسرائيلية في بلدة كفر كلا جنوبية لبنان. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
وتيرة التصعيد في شمال فلسطين المحتلة تزداد مع كل اعتداء إسرائيلي على الأراضي اللبنانية ومقاوم حزب الله، حيث يواجهه رد مباغت وموجع برشاقات صاروخية من لبنان، ليكتب الحزب معادلة جديدة في تاريخ الصراع مع كيان الاحتلال في المنطقة. وفي آخر التطورات في الجبهة الشمالية، أعلن حزب الله تنفيذ عملية ضد تحرك لجنود الاحتلال في موقع المالكية بالصواريخ، كما استهدف قوة إسرائيلية أثناء محاولتها سحب آلية عسكرية تم استهدافها سابقا في موقع المطلة شمالية فلسطين المحتلة. كما قصف ثكنة زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق، وقام باستهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثة في تلال كفر شبع اللبنانية المحتلة، واستهدف أيضا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان. وكان حزب الله قد أعلن تنفيذ عملية مركبة بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر مستحدث في عرب العرامشة يسمى المركز الجماهيري، وهو مقر قيادي عسكري واستطلاعي في الجليل الغربي، مؤكدا إصابة المقر وسيارة تابعة له بشكل مباشر وإيقاع أفرادهما بين قتيل وجريح، ما أجبر الاحتلال على الاعتراف بإصابة 19 عسكريا إثر هذه العملية. في السياق، توصلت الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية اللبنانية، حيث استشهد 2 من عناصر حزب الله جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفر كلا في الجنوب، كما تعرضت عدة بلدات لقصف جوي عنيف وآخر مدفعي وفسفوري أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية. طيران الاحتلال المسير استهدف كذلك ساحة بلدة كفر كلا بصاروخين، كما طال القصف المدفعي تلة العويضة وبين كفر كلا والعديسة، فيما قصف جيش الاحتلال بالقنابل الفسفورية الحي الجنوبي لمدينة الخيام. كما شهدت أطراف قرى الظهيرة والبستان وعيت الشعب إطلاق نار من موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشة ومن المواقع المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط.
وأخيرا، أعلنت صحيفة هارس تلقي العديد من الموظفين الإسرائيليين السابقين ومنهم مسؤولون بوزارة الأمن وعدد من الصحفيين مكالمات مضايقة وتهديدا من خارج فلسطين المحتلة، وذلك بعد تسرب معلومات مهمة من قاعدة بيانات حكومية. وأضافت الصحيفة أن أكاليل زهور لتعزية وهمية وصلت إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة من جهة مجهولة، مرجحة أن هذه الأفعال تقف وراءها مجموعة إيرانية لمضايقة المجتمع الإسرائيلي وبث الفوضى فيه وتقسيمه في إطار الحرب النفسية حسب تعبيرها. وادعت أن أرقام الهاتف المستخدمة بالتهديدات وفي طلب الزهور تتبع لشبكة إيرانية تسمى منظمة المنتقمين الإسرائيليين. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن أكثر من 10 دول شاركت بكل قدرات التقنية لإحباط عملية الوعد الصادق لكن باءت بالفشل. إيران تؤكد أنها ستعيد النظر في سياستها النووية إذا حاول كيان الاحتلال مهاجمة مراكزها النووية. والسيد الحوثي يقول أن رد إيران على كيان الاحتلال كان مهما وقويا وثبت معادلة الرد على الاحتلال. شكرا لكم المتابعة وتصبحون على ألف خير.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي أفرزته عملية الردع الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ماذا في تخبط الاحتلال بمنظومته العسكرية والسياسية على مستوى الرد الإيراني؟ كيف انعكس الردع الإيراني على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة؟ الكيان ما بين غزة والردع الإيراني، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام، في الأيام الأولى للعدوان على غزة غلبت العجرفة وغرور القوة على رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وهو يقول إن ما ستواجهه حماس سيكون صعبا ورهيبا وسنغير الشرق الأوسط، وتحدث مرة أخرى عن تمزيق حماس وأخرى عن تصفيتها، واصفا حركة المقاومة بأنها داعش، وكان في ذلك يستند إلى دعم غربي أمريكي غير محدود يتبنى الأكاذيب الدعائية للكيان. أكثر من 6 أشهر من التدمير والقصف اللذين استهلكا مخزونات جيش الاحتلال من المقذوفات والمتفجرات عدة مرات، ومع كل الوسائل غير الأخلاقية واللا إنسانية وجرائم الإبادة التي استخدمها الاحتلال، ترتد تصريحات نتنياهو في بداية العدوان على أعقابها خائبة خاسرة، فمن اجتثاث حماس وتمزيقها إلى عدم الإذعان لها ولمطالبها تتجلى صور الهزيمة والانكسار. مستمعينا الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 95 بعد 100، وسط تصعيد من جانب الاحتلال للتغطية على تداعيات الرد الإيراني. هذا واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على الأماكن المدنية في القطاع. عن مسار الأوضاع في قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
والحقيقة الغارات الإسرائيلية لا تتوقف في ساعات الليل ولا في ساعات النهار، وإن كانت قد شهدت تصعيدا في نهار هذا اليوم، بدأ باستهداف 13 مواطن كانوا يحاولون الحصول على خدمة الإنترنت في مدينة غزة. هذه الخدمة المقطوعة إلا في مناطق محددة، تجمع الشباب قصفهم جيش الاحتلال. بعدها دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، وهناك عدد من الشهداء والجرحى نقلوا إلى المشفى المعمداني. القصف امتد إلى حيتل الهوى جنوب مدينة غزة، حيث عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية، إضافة إلى غارة في ساعات الصباح على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. لكن التطورات الأبرز تبقى في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث عمد جيش الاحتلال إلى تدمير 6 أبراج من أصل 9 تشكل مركز سكاني على الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات. جيش الاحتلال عمد إلى تدمير هذه المنازل الأبراج السكنية بشكل كامل، وهناك عدد من الأبراج دمرها جزئيا وبالطريق لتدميرها بشكل كلي، عدا عن قصف عدة منازل في ساعات النهار ليصل هناك 7 شهداء إلى مشفى شهداء الأقصى نتيجة هذه الغارات المستمرة منذ أكثر من أسبوع. بعض المواطنين الفلسطينيين بدأوا يتحدثون عن تراجع للدبابات الإسرائيلية في قرية المغراقة المجاورة لمخيم النصيرات، لكن هناك خشية أن يكون هذا كمين لاصطياد بعض المقاومين أو حتى المواطنين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. الغارات الإسرائيلية امتدت أيضا إلى شرق مدينة دير البلح، وهناك جيش الاحتلال يقوم بعملية توسيع للشريط الأمني الذي يفصل قطاع غزة عن فلسطين المحتلة عام 48. هذا الشريط بالأساس كان 300 متر، لكن يبدو أن جيش الاحتلال يريد استكمال وتدمير كل ما يقع بعمق كيلومتر داخل قطاع غزة. وصل الأمر اليوم إلى دير البلح التي قام من خلالها بتجريف وتدمير عدد من المنازل في تلك المنطقة الحدودية. أما هنا في رفح وفي ظل تواصل تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، فلا زال جيش الاحتلال الإسرائيلي أو قام الفلسطينيون في نهار هذا اليوم بتشييع 7 شهداء من عائلة واحدة. الوضع الإنساني يتفاقم كثيرا. مشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة تحدث عن 50 حالة يوميا من الأطفال يعانون من سوء التغذية، هذا حسب مشفى واحد، وهناك مشافي أخرى بالتأكيد يصل إليها الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. هناك أصناف كثيرة من الطعام لا تصل إلى منطقة شمال قطاع غزة بفعل التحكم الإسرائيلي في مجرى أو في طريق صلاح الدين الذي يربط شمال القطاع بمدينة غزة. أعداد الشاحنات تبقى دون الحد المطلوب، نحن نتحدث عن حوالي 150 شاحنة، غزة بحاجة لألف شاحنة يوميا. ومع اشتداد درجة الحرارة اليوم أصبحت الحياة داخل خيام النازحين لا تطاق، درجة حرارة عالية جدا في خيام لا تقي لا حر الصيف ولا برد الشتاء، تضاعفت معاناة الفلسطينيين، وحتى الحصول على ماء للاستحمام غير متوفر في هذه المرحلة. ظروف الناس تزداد تعقيدا في ظل استمرار الحرب للشهر السابع على التوالي، ونداءات المجتمع الدولي لا تلقى أذانا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومته التي تظل تواصل التهديد لرفح والمنطقة الوسطى من قطاع غزة.
شكرا للزميل سعيد بوريني على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان. بين خائف ومرتبك يتخبط الجيش الصهيوني على شتى الجبهات، ويتقلب جنوده وضباطه على صفيح الفشل ودفع الأثمان، فيما قادته يكابرون ويكملون هواية التهديد والوعيد على منابر الإعلام، ويستجدون الدعم الأمريكي والأوروبي في خلوات اللقاءات وخطوط الاتصالات الساخنة بحثا عن مخارج بعد أن وضعت حكومة نتنياهو كيانها وحلفائها في موقف صعب. وأصعب ما في حال الكيان أن جنوده ومستوطنيه غير مقتنعين بمآلات المعركة وقراراتها الارتجالية، حتى رفع رئيس الحكومة السابق إيهود باراك الصوت عاليا داعيا إلى الصبر الاستراتيجي وعدم الرد على إيران. في جبهات الإسناد العمليات متواصلة ما دام العدوان على غزة قائم، وكلما تجاوز العدو حدوده كان التذكير الناري حارقا وموجعا، وبما كشفته من إمكانات إلى الآن لا تخطئ المقاومة هدفا، وهي تبعث في كل استهداف ورد رسالة إلى الاحتلال بأن توسيعة الحرب لن تكون نزهة بل بشرى للمؤمنين، وأن الاستمرار بالعدوان دونه المزيد من التضحيات. وبالرغم من همجية عدوان الاحتلال ومسلسله الإجرامي في القطاع وتزايد ضغط جبهات الإسناد، فإن حالات الإحباط في الكيان تتزايد إثر فشل قوات الاحتلال في حسم المعركة بغزة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
يبدو أن كبار القادة الصهاينة ممن يمتلكون تجارب كبيرة في الحروب ومنهم إيهود باراك وغيره باتوا يتخوفون من حماقات حكومة العدو ورئيسها بنيامين نتنياهو أكثر من أي شيء آخر. لذا كانت النصيحة الكبيرة أن لا تتوجه هذه الحكومة إلى استكمال الخراب الذي حدث يوم 7 أكتوبر بخراب أكبر يتمثل بالرد على الهجوم الإيراني. وباتت تتردد عبارة أن استخدموا الحكمة الإيرانية والاستراتيجية التي اتبعتها طهران وهو الصبر الاستراتيجي.
إسرائيل أخفقت مرتين في الأشهر 7 الأخيرة. أولا كان هناك إخفاق ذريع حول معرفة ما يمكن أن تفعله حماس في 7 أكتوبر، وكان هناك إخفاق عميق في تقدير كيف سيكون الرد الإيراني على اغتيال الجنرال. لذا على من يقرر الرد حاليا أن يدرس المخاطر بمسؤولية كبيرة، وعلينا أن نبني الصبر الاستراتيجي لإسرائيل وأن نتوقف عن إطلاق الشعارات.
إذا كنا ننوي أن نقوم برد استعراضي فأنا أقترح أن لا نقوم بهذا، فالإيرانيون ردوا بعد 2 أسبوع ولنتعلم منهم الصبر. وإذا أنهينا العملية برد الرخو فإننا سنفقد القدرة فيما بعد على العمل ضد الأمور المهمة.
الأوساط الصهيونية ذهبت أبعد من ذلك ودعت نتنياهو والمتبجحين الذين يتوعدون بالرد أن لا ينسوا أنهم يراكمون الفشل في غزة، والآن يتوجه المتبجحون إلى عرض عضلات أمام قوة كبيرة مثل إيران. أخطأوا في المرة الأولى بتقديرات ردها على قصف القنصلية، وربما الآن يخطئون التقدير ويدون بإسرائيل إلى كارثة استراتيجية بحسب الأوساط الصهيونية.
نتنياهو حاول جر الرؤساء أوباما وترامب وبايدن لشن هجوم في إيران وضرب البرنامج النووي وهو لم ينجح، لكن يوجد في هذه الحكومة سموتريتش وبن غفير الذين يريدان جر الحكومة إلى حرب ضد إيران، وكأن الحرب أمر بسيط. وأعتقد أنه يوجد في الرغبة بالرد على الإيرانيين دوافع صبيانية وغير مسؤولة لدولة فاقدة للثقة.
غزة لا تزال موجودة والحرب مستمرة، وسيكون من الصحيح الرد على إيران بطريقة رخوة بحيث يكون واضحا أننا ردينا من دون أن يدفع ذلك الإيرانيين لرد مكثف إضافي، وفور ذلك نقترح وقف الحرب في غزة والحصول على الأسرى بالمقابل.
الأوساط الصهيونية تحدثت عن معضلة كبيرة أمام القادة السياسيين والأمنيين في إسرائيل الذين يظهرون أمام الكاميرات ويتوعدون بالرد فيما تجري نقاشات ساخنة في الغرف المغلقة، وهذه التصرفات تعبر عن ضعف الرد الإسرائيلي.
ما الذي أفرزته عملية الردع الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ ماذا في تخبط الاحتلال بمنظومتيه العسكرية والسياسية على مستوى الرد الإيراني؟ كيف انعكس الردع الإيراني على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة؟ للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. أستاذ معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم بإذاعة طهران، ولابد من توجيه تحية للجمهورية الإسلامية لحراسها الثوري لقواتها المسلحة على ما أنجزته خلال هذه الأيام من رد على العدوان الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق.
بارك الله فيكم سيد. معا بعد الصبر الاستراتيجي يعني كما ذكرتم وجهت إيران ضربتها الوعد الصادق، ما الذي أفرزت هذه الضربة في جديد المعادلة على مستوى المنطقة؟
يعني أنا أعتقد أن الوعد الصادق كان عملية تستكمل حقيقة عملية طوفان الأقصى، فإذا كانت عملية الطوفان الأقصى هي عملية بارزة في مسار النضال الفلسطيني، فإن عملية الوعد الصادق التي انطلقت من الجمهورية الإسلامية تمثل تحولا هاما في معركة الصراع بين أمتنا وبين هذا الكيان. وبالتأكيد لقد عشت كما عاش كثيرون من أبناء أمتنا العربية والإسلامية فرحة كبيرة وأنا أرى الصواريخ الإيرانية والمسيرات الإيرانية تنهال على هذا الكيان في ضربة كان واضحا أنها محدودة، لكن نتائجها وتداعياتها في تقديري لن تكون محدودة، لأن العدو سيشعر أن الصبر الاستراتيجي الذي أظهرته الجمهورية الإسلامية طوال السنوات الماضية ليس صبرا غير محدود، هو صبر بالتأكيد له حدوده، ولا يمكن إلا أن يكون للجمهورية الإسلامية ردها على هذا العدوان الذي بدأ في فلسطين والذي بدأ يشمل كل أقطارنا العربية والإسلامية. لا شك أن الزعر الذي أصاب القوى الاستعمارية وفي مقدمها الولايات المتحدة والمشاركة الفعلية في التصدي لهذه العملية الرائعة التي قام بها أبطالنا في الجمهورية الإسلامية، لا شك أن رد الفعل كان يؤكد أن تلك العملية أصابت في الصميم المشروع الاستعماري الصهيوني الإمبريالي على أمتنا. وبالتالي يمكن أن نقول أن ما بعد هذا الرد لن يكون كما قبله، وبالتالي هذا العدو المرتبك اليوم هو وسادته وداعمه في الرد على هذا العدوان هو نقطة تحول تاريخية في صراع.
طيب ما الذي كشفته هذه الضربة على مستوى معادلة الردع في كيان الاحتلال؟
يعني أولا كشفت هشاشة هذا الكيان، وأعتقد أنه لولا الدعم الذي صدر من واشنطن ومن باريس ومن لندن ناهيك عن بعض العواصم العربية لكان الانهيار قد أصاب في الصميم هذا الكيان. فإذا هذه الضربة والتي كانت محدودة تؤشر لما يمكن أن تكون عليه ضربات غير محدودة تقوم بها الجمهورية الإسلامية ضد الكيان السوري. ثانيا أظهر هذا الرد أن شعار وحدة الساحات الذي يضم القوى المقاومة العربية والإسلامية وفي المقدمة منها الجمهورية الإسلامية قوى متماسكة متكاملة تخوض معركة واحدة ضد هذا العدو، وأنه كلما تقدمت الأيام على هذه المعركة فإن القوى التي ستنضم إليها قوى كبيرة. ولا شك أن ما صدر من تصريحات من القادة الإيرانيين بدءا من الإمام الخامنئي أطال الله في عمره ومن الرئيس إبراهيم رئيسي وغيرهم ومن قادة الحرب الثوري أعتقد أن تأثيرها أيضا السياسي والمعنوي لم يكن يقل عن تأثير الصواريخ والمتجرات الإيرانية.
نعم. طيب 4 أيام على الرد الإيراني والحديث في الكيان يدور عن رد على الضربة الإيرانية وتأجيل في عملية الرد مع العلم بأن الاحتلال كان يرد بسرعة على أي عملية تطاله، ما مرد التخبط اليوم في عملية الرد؟
يعني أعتقد أن كل المحللين في المنطقة وفي العالم يدركون تماما أن الرد على الجمهورية الإسلامية يحتاج إلى درجة كبيرة من التهيب ومن الدراسة من قبل هذا العدو. فهو يدرك أن هذا الرد لن يمر دون رد من قبل الجمهورية الإسلامية، وأن الرد الإيراني سيكون أقوى عشرات المرات من العملية المحدودة التي جرت قبل 4 أيام. وأعتقد أن حلفاء هذا الكيان يدركون أن الرد الإيراني سيكون مردكا لهم على كل الجبهات، وأنه يمكن وبالتالي يمكن لهذا الرد الصهيوني أن يكون سببا في اشتعال حرب إقليمية وربما عالمية. لا أعتقد أن القوى المعادية لأمتنا جاهزة لخوضها.
طيب ما الذي كشفته الضربة الإيرانية على مستوى الرسميات العربية وتعاملها مع الرد الإيراني؟
يعني أنا أعتقد أن الرسميات العربية المتخاذلة عن الانتصار لأهلنا في فلسطين ولأهلنا في غزة على مدى 6 أشهر ونيف لم يكن ردها مختلفا في هذه الحالة. نحن لا نطلب من هذه الرسميات العربية أن تدخل الحرب، ولكن نطلب منهم أن لا ينتصروا للعدو كما جرى في الانتصار له في مواجهة العملية الإيرانية. مع الأسف الشديد الواقع الرسمي العربي ما زال أسيرا تلك النظرية التي انطلقت قبل كان ديفيد من قبل السادات وأعوانه بأن أوراق اللعبة 99% منها في يد واشنطن. لذلك ما زال حساب الرسميات العربية في أغلبها ينطلق من فكرة عدم إغضاب واشنطن بل محاولة مسايرة واشنطن لكي يبقوا في عروشهم وكراسيهم. لكن هذا الأمر لم يطول، ونحن نعرف تماما كيف كانت ارتدادات حرب 48 على الواقع الرسمي العربي وكيف كانت ارتدادات الكثير من المعارك على هذا الواقع الرسمي العربي. الشعب العربي في مكان والكثير من أنظمته في مكان آخر، ولا بد أن تنتصر إرادة الشعب العربي الذي تتبلور هذه الأيام بما نراه في فلسطين، بما نراه في جنوب لبنان، فيما نراه في اليمن، فيما نراه في العراق وسوريا، وفيما نراه على المستوى الإقليمي والإسلامي من خلال الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم. طيب على مستوى المعركة في غزة ما الذي أفرزه الرد الإيراني؟
لا شك أن رد الإيراني استقبلها الفلسطينيون وخصوصا في غزة بما يستحقه من إعجاب ومن تهليل، والذي رأى الأهازيج تنطلق من المدن الفلسطينية ومن القرى الفلسطينية والمخيمات الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها يعرف تماما كيف فهم الفلسطينيون هذا الرد وكيف شعروا أن هناك قوة جدية موجودة في الإقليم وموجودة في العالم تنتصر لهم وتقف إلى جانبهم ويمكن أن تسهم إلى حد كبير في تغيير موازين القوى لصالح المقاومة الفلسطينية ولصالح تحرير فلسطين.
طيب اليوم برأيكم يعني ماذا في معادلة الردع على مستوى المنطقة، خاصة أن ما يصدر من تصريحات تأتي تحت عنوان الحسم، هل يعني هذا العنوان مبالغ فيه؟
يعني من يريد أن يحسم؟ الذي يريد أن يحسم يقوم بواجبه. أعتقد أن الجمهورية الإسلامية بردها كانت تسهم في هذا الحسم. الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ببطولات التي تظهر في غزة وفي الضفة تسهم في هذا الحسم. في لبنان حزب الله يسهم في هذا الحسم، في إيران أنصار الله يسهمون في هذا الحسم، في العراق الحشد الشعبي والقوى العراقية تسهم في هذا الحسم. وأما في سوريا فالمعركة طويلة، وما تواجه سوريا منذ سنوات كان بسبب أن قرارها كان حاسم في مواجهة العدو. أما على مستوى الدول الأخرى فعلى مستوى الشعوب الأمر محسوم، ولا بد أن ينتقل من الشعوب إلى المستوى الرسمي لكي يصبح الحسم أيضا واردا على المستوى الرسمي. أما الحسم الذي يتحدث عنه البعض في مواجهة قوى المقاومة وفي مقدمها الجمهورية الإسلامية فأعتقد أنه كلام ليس لا يرتكز إلى أي مضمون جدي.
طيب، ويعني إذا أردنا أن يعني نخرج الآن بنتيجة من هذا الحديث، برأيكم يعني الأمور بأي اتجاه تسير؟ ما الذي يبدو لكم في الأفق بعد هذه التطورات؟
شوف، أنا دائما متهم بالتفاؤل.
نعم.
لكن هذه المرة تفاؤلي مبني على أسس واضحة، مبني أن هناك أمة عبر طبائعها المقاومة، أمة عربية وإسلامية عبر طبائعها المقاومة قد أخذت قرارها، وأن هناك شعوبا في العالم وحركات تحرر في العالم قد أدركت تماما طبيعة صراعنا مع هذا العدو. لذلك أنا أعتقد أن الأمور تتجه لصالحنا، لصالح مقاومتنا، لصالح حقوقنا، لصالح شعب فلسطين الذي هذه المرة يخوض معركته وإلى جانبه قوى حقيقية جدية تؤلم العدو. يكفي أن نرى ما جرى بالأمس على في شمال فلسطين المحتلة من عملية بطولية للإخوة في المقاومة اللبنانية وحفظ الله، لندرك أي حال يعيش هذا العدو. ويكفي أن نرى الفلسطينيين يخرجون بالألاف إلى المسابح وإلى شاطئ البحر يستجمون وكأن لا شيء في بلادهم، لكي نفهم كيف تتجه موازين القوى.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. الأستاذ معن بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، الذي تحدث حول موضوعنا الكيان ما بين غزة والردع الإيراني، وما أفرزته عملية الردع الإيراني على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، وتخبط الاحتلال بمنظومته العسكرية والسياسية على مستوى الرد الإيراني، وانعكاس الرد الإيراني على معركة غزة ومحور المقاومة في المنطقة.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا، وفي خضم الحديث عن الرد على الضربة الإيرانية، كشف استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية في القدس المحتلة أن 74% من الصهاينة يعارضون تنفيذ كيانهم هجوما ردا على الهجوم الإيراني، كما دعا غالبيتهم للتنسيق الأمني مع واشنطن ومراعاة مطالب الحلفاء السياسية والعسكرية. المزيد في التفاصيل أو مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
أظهرت دراسة أجراها باحثون في الجامعة العبرية في القدس المحتلة أن غالبية المستوطنين الصهاينة في كيان العدو يعارضون الهجوم على إيران كرد على هجوم طهران ليلة سبت الأحد الماضي. وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن 74% من الإسرائيليين يعارضون تنفيذ كيانهم هجوما على إيران ردا على الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تم إطلاقها باتجاه الكيان العبري المؤقت. وقالت الجامعة العبرية في بيان لها أن استطلاع الرأي أجري في الفترة ما بين 14 إلى 15 من نيسان عبر الإنترنت والهاتف، وشمل عينة من 1466 رجلا وامرأة يمثلون إسرائيليين بالغين. ووجد 52% ممن شملهم الاستطلاع أن الرد على الهجوم الإيراني ليس مجديا لإنهاء الصراع الحالي، بينما اعتبر 48% أنه يجب على إسرائيل الرد حتى لو تسبب ذلك في تمديد الصراع بين الطرفين. ورأى نحو 60% أن المساعدة الأمريكية لصد الهجوم الإيراني تلزم كيانهم بالتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة ومراعاة المطالب السياسية والعسكرية من الحلفاء.
شكرا للزميل طلال درويش على هذا التقرير. ونقول الإقرار بهزيمة الكيان تكرر حتى على لسان العديد من السياسيين والمفكرين والكتاب الصهاينة، ومنهم وزير العدل السابق حايم رامون الذي قال وفق صحيفة معاريف إن الحرب التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو على قطاع غزة انتهت بهزيمة استراتيجية. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحرب قد انتهت، قال رامون بسوء الحظ نعم، للأسف هناك انتصار تكتيكي، ولكن هناك أيضا هزيمة استراتيجية، فلم نحقق أي من الأهداف التي حددتها الحكومة. وإلى جبهة الشمال مع لبنان، حيث أقرت سلطات الاحتلال بفشل منظومات الدفاع الجوي بالتصدي لمسيرات وصواريخ المقاومة الإسلامية. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
في ذروة الاستنفار البري والجوي الصهيوني بفعل المناورة العسكرية عند الحدود مع لبنان، تمكنت مسيرات المقاومة الإسلامية وصواريخها من تخطي منظومات الدفاع الجوي وإصابة منصات القبة الحديدية في مستوطنة كفر بلوم وقاعدة بيت هلال، إنجاز اعترفت به الأوساط الصهيونية معتبرة أنه يعكس جرأة حزب الله.
حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين وقال إن هدفها كان بطارية القبة الحديدية في بيت هلال، وهذا يعبر عن جرأة متزايدة في محاولة من قبل الحزب لشل إسرائيل وإعمائها في مجال قدرات الدفاع الجوي.
لقد تمكنت الطائرتان من اختراق منظومة الدفاع الجوي من دون صفارات إنذار ولا اعتراض، وأصابتا المكان قرب بيت هلال وسقط عدد من الجرحى، وهذا يعبر عن نجاح عسكري لحزب الله، خاصة أنها المرة الثانية في غضون أسبوع حيث أصابت الطائرات المرة الماضية خلية الطوارئ في حنيتة وتسببت بإصابة جندي بجراح خطيرة.
ومع دخول المواجهة شهرها السابع وإصرار المقاومة الإسلامية على ربط وقف العمليات بوقف العدوان على غزة، تعتبر الأوساط الصهيونية أن عودة الوضع إلى طبيعته في الشمال بعيدة المنال.
بعد نصف عام من تبادل إطلاق النار اليومي لا يوجد أي نقاش سياسي، لأن حزب الله يرفض ذلك، واستمرار القتال لا يقرب إعادة السكان ولا عودة الهدوء إلى الشمال.
على الحكومة الإسرائيلية أن تغير القواعد، لقد وضعوا لهم هدفا بأن نعود في الصيف إلى الشمال وأن نبدأ العام الدراسي المقبل في الشمال، ومن أجل هذا عليهم إيجاد واقعا أمنيا أفضل حتى يتمكن السكان من العودة، وعليهم إعداد خطة اقتصادية حتى يرغب السكان بالبقاء.
كلما طال أمد المواجهة ازدادت الشكوى لدى مستوطني الشمال من تخلي حكومة بنيامين نتنياهو عنهم وعجز جيش الاحتلال عن تحقيق أي إنجاز أمام القدرات العسكرية لحزب الله.
جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا ونزلزل أركان المشهد. وقف الكون هنا ضدي، فالسيف قرار لن يقمد. يا أقدس قطرات القاني، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. يا أقدس قطرات القاني، يا روح الحق سليماني، والأحمر سيد ألواني، والدم الثائر لن يبرد. نقسم يا قاسم لن نهدأ، صاروخ النار على المرصد، وسنحرق جيشك أمريكا.
بالعودة إلى قطاع غزة، أكدت الأمم المتحدة أن عودة المخابز إلى العمل في شمال القطاع لا تعني أن خط المجاعة قد زال عن المنطقة، وكشفت أن الاحتلال يضع العراقيل أمام إدخال شاحنات المساعدات إلى هناك. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عفاف لوباني.
تنفس سكان شمال غزة الصعداء قليلا، رائحة الخبز التي انقطعت عن الصامدين هناك أشهرا طويلة عادت لتعم الأرجاء، والرغيف الذي لطالما انتظره الأطفال بات في متناول الأيدي من جديد. لكن ليس بالرغيف وحده يحيا سكان الشمال، فخطر المجاعة لا يزال محدقا بالمواطنين هناك، هي خلاصة تقدم بها رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما يتعلق بالتأثير على المجاعة، كما قلت سابقا، فإن المشكلة لا تتعلق فقط بالغذاء، المشكلة هي أن المجاعة أكثر تعقيدا بكثير، وبسبب التدمير شبه الكامل لجميع البنية التحتية المدنية والصحية والمتعلقة بالمياه ذات صلة بالصرف الصحي، فالأمر أكبر بكثير من جلب الدقيق وخبز بضعة أرغفة. نحن مستمرون في الدفع، ولكن هذا ليس كافيا، لأنه يتعين علينا أن نغير بالكامل قدرتنا على التعامل مع القضايا التي تتجاوز الغذاء والمياه والصرف الصحي والصحة، وهي أمور أساسية لدرء المجاعة.
يشكو المسؤول الأممي من عقبات وصعوبات تحد من إيصال المساعدات إلى مستحقيها، من أهمها أوقات التأخير الكبيرة عند نقاط التفتيش، فضلا عن رفض الجانب الصهيوني جزءا من طلبات الأمم المتحدة تسليم المساعدات.
إن فتح المعبر مباشرة إلى الشمال كان أحد الطلبات المهمة التي تقدمنا بها، وهناك تحديات لوجستية يجب مواجهتها، لأن مستوى الدمار في الشمال كان كبيرا جدا، لذا يتعين علينا إيجاد طرق للوصول إلى هناك. لقد كانت عملية وصول الشاحنات دائما صعبة، وخلال الأسبوع الماضي تم رفض 41% من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى شمال غزة.
يقف العالم عاجزا عن دفع خطر المجاعة عن الفلسطينيين في غزة، وكل الكلام عن إدخال شحنة من هنا أو من هناك لإطعام الجياع في القطاع ليس سوى تأجيل مرحلي للكارثة الإنسانية التي ستنتهي حتما بانتهاء العدوان.
شكرا للزميلة عفاف لوباني على تقريرها. إذا كان تأسيس الكيان قائما في جانب كبير منه على مرثية وبكائية محارق النازية والموقف الغربي منه، فإن ما ارتكبته تل أبيب من جرائم موثقة وعلى مدار الشهور وعلى الهواء مباشرة، وما سيتم توثيقه من بعد، سيشكل البعد الأخلاقي الرئيس في تفكيك الكيان على مستوى الرأي العام الغربي، ولعل من صوره ما شاهدناه وتابعناه من هتافات الشباب والنشطاء في الغرب في المظاهرات والتجمعات والتي تنادي بفلسطين الحرة من البحر إلى النهر. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.